بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. فضل أبو خالد.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
حياك الله
عزيزي. بغيت أسأل أربعة أسئلة لو تسمح.
تفضل أبو خالد، تفضل.
كان نصلي فرض المغرب في جماعة، والإمام غلط في قراءة الحمد، قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، الذي ستر الإمام ما حد قال سبحان الله. جماعة من الصف آخر صف منا قالوا مرتين أي ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله، ما سمحهم أو ما كيف. المهم كمل الثلاث ركعات وسلم، بعد يمكن ما حد قال نبهوا، لكن أغلبية الناس عرفوا إن الإمام غلطان في قراءة الفاتحة. هل الحين علينا قضاء أو كيف يعني؟
ما نبهوا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة بيني وبينك أن الصلاة ما حد قال لي الكل، في المسجد أنا كنت وكذا، ما حد قال لي لا سبحان الله. أكثر من نفرين ثلاثة أنفار قالوا سبحان الله، ومن ضمن أماني روحي سبحان الله مرتين كذا، وخلاص قلنا نشوش على
طيب. كذا. أبشر أبو خالد. السؤال الثاني،
قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين.
طيب وضحت، عطني السؤال الثاني.
جزاك الله خير. السؤال الثاني، يوم الجمعة أذهب إلى المسجد الساعة 11، والصلاة الأذان يكون الساعة 12، لما أوصل المسجد أصلي أربع ركعات، هذا لا أعتبر من الضحى يا شيخي؟ والله
شال
نافلة. إذا كان يعتبر من الضحى من بعد الأذان الأول، هل في سنة بين الأذان والخطبة؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح، نعم.
جزاك الله خير. بعد صلاة العشاء أصلي أربع ركعات وأصلي ركعة الوتر، في تارة أصلي أربع ركعات وأصلي الوتر، وفي تارة أصلي أربع ركعات وأقوم الليل وأصلي الوتر، في تارة أصلي أربع ركعات وأصلي الوتر وأقوم الليل وأصلي ست ركعات أو ثمان ركعات، هل هو هذا العمل وين أصح منهم الأفضل؟
أبشر يا أبو خالد.
جزاك الله خير. كيف لو واحد كلفني بسؤال،
أي.
يقول سؤاله كيف صلاة النهار سر وصلاة الليل جهر الصلاة
الفراغ؟ كيف صلاة الليل سرية يعني؟
كيف صلاة الليل
جهرية؟
أيوة جهرية. وصلاة النهار اللي هي
العصر
والظهر
سرية. أبشر يا أبو خالد، أبشر. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحييك. فضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يحبك في الله.
أحبك الله يا
أحمد.
آمين. جزاك الله خير يا أحمد.
يا سؤالي هو يا شيخ، من شعب أخرجه الاستعمار من أرضه ونسكن في مخيمات اللاجئين، بلادنا تتعامل مع منظمات دولية.
أحمد راح. أحمد حاول أحمد مرة ثانية، بارك الله فيك، الانقطاع من عندك. تفضل طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا طارق.
شيخ، سؤال الأول، ما حكم تأخير قضاء الصلوات الفوائد؟ أنا قرأت بأنه يعني ما يكفر مثلا من أخر قضاء صلوات الفوائد، لكن يا شيخ هسه مثلا إذا شخص أخر قضاء الصلاة لمدة يومين وكان يصلي صلوات الحاضرة قبل ما يبدأ يعني بالقضاء، فهيك هو أخل بشرط الترتيب. الصلوات الحاضرة المفروض اللي صلاها خلال يومين تكون باطلة، وهيك يعني أنه خرجت تقريبا عن وقتها لأنه ما أعادها.
بس طارق التأخير متعمد ولا لسبب؟
يعني نحكي تكاسلا يا شيخ،
تكاسل يعني متعمد تكاسلا
متعمد. نعم أيه. المفروض أن الصلوات الحاضرة تكون باطلة ولا لا لأنه أخذ طيب. بالترتيب
طيب
نعم.
سؤال الثاني.
سؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي وسواس يعني قهري من سنوات، من سن البلوغ ولحد الأشهر القليلة المضت يعني كنت أحكم على نفسي خطأ بأنه أنا مش مصاب بالسلف، فمع أني كنت أعلم يعني حكم السلف، فأدركت بعد فترة بأني من أصحاب السلف المنقطع يا شيخ، بس أنا كنت أتأنى بأنه أحكم على نفسي مصاب بسلف أو لا، لأني كنت أسمع أنه الوساوس يعني لازم أنه يتم تجاهلها. فالمفروض أنه أنا صليت صلوات خاطئة، أنه يعني ما كنت أطهر نفسي أو ما كنت أنتظر بما أنه سلف منقطع، يعني علي قضاء الصلوات اللي أنا صليتها بهاي الطهارة الباطلة، مع أني ما قصرت بطلب العلم، وانت تعلم يا شيخ يعني الموسوس يبحث عن كل صغيره وكبيره.
لكن من الذي شخصك بان عندك وسواس قهري؟
انا ما زرت طبيب يعني، بس انا عارف حالي.
انت حكمت على نفسك؟
حكمت على نفسي اكيد يعني.
بس ما شاء الله اللهم بارك، ما هذا ما يدل على ان عندك وسواس قهري.
مش عارف والله يا شيخ، لاني انا صراحه كنت احيانا
لان انا لاحظت من خلال سؤالك انك انت تحمل نفسك ما لا تحتمل، وتحكم على نفسك بأشياء ما لها رصيد من الواقع، فلذلك أنت جالس يعني تعزل نفسك وأنت سليم ولله الحمد. عموما بوجه لك نصيحة غير الجواب على سؤالك. أبشر طارق
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله
يبارك فضل محمد.
عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يفتح عليك أبو بخير وشيخ.
وياك
شيخنا. بالنسبة لقراءة الفاتحة على الميت وإهداء ثوابها للميت،
إيه؟
يقولك إهداء الثواب هذا
إن شاء الله،
يقول هي حسنة وأنا أهديها للميت.
نعم،
هذا هو السؤال.
مرحبا محمد. مرحبا.
الله يوفقك.
وياك. جزاك الله خير. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس الأختم جابر من المغرب، وأم نور من السعودية، ومحمد من أبوظبي. ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم، وأنا وعدتهم اليوم بأني سأجيب في أول البرنامج. أم جابر من المغرب تقول: والدتي عمرها 68 سنة تريد الذهاب إلى العمرة مع أختها وزوجها، ما حكم ذلك؟ أختي أم جابر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة لسفر المرأة بإجماع أهل العلم أنه يشرع له المحرم، والمحرم إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، واختلفوا في الحكم التكليفي هل هو واجب أم مسنون على قولين. فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوب المحرم بالنسبة للمرأة إذا سافرت إلى حج أو عمرة، إذا غير الحج والعمرة من باب أولى، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: حج مع امرأتك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنسائه بأن يسافرن من دون محرم مع أنهن أمهات المؤمنين، ومع ذلك ما سافرنا من دون محرم في حياتي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا يعني يشرع المحرم للمرأة في السفر لكن لا على سبيل الوجوب، وهذا عليه مذهبان فقهيان معروفان، قالوا بأنه يشرع ولكن لا يجب. فإذا سافرت المرأة لا تأثم بهذا، على خلاف أصحاب القول الأول يؤثمونها إذا سافرت من غير محرم، أصحاب القول الثاني لا يؤثمونها ما دام أنها كانت مع رفقة مأمونة. وبعضهم يزيد مسألة أمن الطريق، يكون الطريق آمن أيضا، لا يكتفون بالرفقة الآمنة وإنما أمن الطريق. عموما أخت الفاضل، بالنسبة لزوج أخت الوالدة هذا ليس من محارمها، والمحرم كما ذكرت إما يكون زوج أو من يحرم عليه على التأبيد مثل أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو ابن أخت أو ابن أخ مثلا، أو ابن من الرضاعة أو أخ من الرضاعة مثلا. فلذلك الوالدة يعني هي غير مستطيعة من حيث الحكم الشرعي، وذلك لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعلماء يقولون من فقدت المحرم فهي غير مستطيعة، والله تعالى يكتب لها الأجر. لكن إذا ذهبت معهم صحة العمرة وصح الحج، وهذه يعني جهة منفكة، مسألة الوسيلة للوصول إلى مكة هذه وسيلة، لكن عموما لو فعلت عمرتها إن شاء الله صحيحة وحجها صحيح. أم جابر من المغرب تقول: الأضاحي هذه السنة أسعارها مرتفعة جدا، الوالدة تريد أن تضحي، تقول يعني مثلا أو نضحي أنا وأخي وأختي وشيء من هذا القبيل. أختي أم جابر، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وليست بفريضة واجبة، وهذا هو الذي يفتى به في غالب البلاد الإسلامية، على أن سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، بمعنى أن الإنسان الذي لا يضحي لا يكون آثم في واقع الأمر، لا يكون آثما. كيف وهو لا يجد القدرة والاستطاعة على شراء ثمن الأضحية؟ فالأضحية مشروعة لمن يملك ثمنها في يوم العيد وأيام التشريق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من تيسير الشريعة على أهل الإسلام أنها يعني شرعت الاشتراك في ثمن الأضحية لأهل البيت الواحد، ولذلك أهل البيت الواحد يشتركون في أضحية واحد، فيقوم الأب أو الأخ أو البنت مثلا وتقول هذه أضحيتي، أو يقول هذه الأخ يقول هذه أضحيتي، أو الأب إذا كان موجود أو الأم مثلا، هذه أضحية لأهل البيت، على كل أهل بيت أضحي، على أهل كل بيت أضحي، فيضحون بأضحية واحد. بل إن الشريعة من تيسيرها أنها جوزت أن يشترك السبعة فأقل في بدنة أو بقرة مثلا، يشتركون في ثمنها وفي ثوابها، يعني بمعنى أن يكون هناك اشتراك إلى سبعة فقط، أما أكثر فلا، سبعة فدون، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يشتركون في بعير أو ناقة أو بقرة. فإذا كانت الوالدة وأنت وأخوك وأختك مثلا قالوا أضحيتنا اليوم واحدة يتولاها فلان، طيب، لكن السؤال هل يجوز الاشتراك في ثمن الشاة؟ الجواب لا، وإنما يشترك في ثوابها لا في ثوائب لا في ثمنها، واضح؟ أما البعير أما الناقة أما البدنة البقرة والبدنة فيجوز الاشتراك في ثمنها كما ذكرت قبل قليل، ويكون هناك سبع لكل واحد من السبعة، أو يتنصف مثلا يعني اثنين يشتركون في ثمن بدنة أو في ثمن بقرة، هذا يأخذ النصف هذا يأخذ النصف على عدد العدد إلى سبعة. بارك الله فيك. أم نور من السعودية تقول: أنا الساعة 12 في الليل أتوضأ وأمسك المصحف وأقرأ جزئين بعدين أصلي الوتر، هل هذا يعتبر من قيام الليل؟ أختي أم نور من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله عملك، ولا شك بأن هذا من قيام الليل، فقيام الليل لا يقتصر فيه على الصلاة، قيام الليل مثلا بقراءة القرآن، قيام الليل بطلب العلم الشرعي. يقول بعض العلماء: لأن أقرأ بابا من أبواب الفقه خير لي من قيام ليلة، بمعنى أن هذا من قيام الليل، قراءة القرآن، الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار، وأفضل القيام الصلاة، لأن الصلاة تجمع قراءة القرآن وتجمع الأذكار وتجمع الاستغفار والأدعية، وهذه لذلك الصلاة هذه يعني عبادة عظيمة جمعت هذه الأشياء. لكن تقولي لي: والله أنا أتعب في الصلاة وأنا أحب أني أقرأ وأختم، تقرأ إن جزئين ثلاث ثم تقومين وتوترين، ما شاء الله، اللهم بارك، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فالزمي هذا الباب، صلى الله تعالى يتقبل منك. محمد بن أبو ظبي يقول قبل صلاة العصر في أربع ركعات، يقول أنا يعني أتحير أحيانا أصليها ولا أقرأ قرآن، يقول عندي أنا أقرأ قرآن كثير، يقول ما هو الأفضل؟ محمد بارك الله فيك، بعطيك قاعدة يعني تسلكها في حياتك خاصة في المسائل الشرعية والمسائل الدينية، وهي حقيقة أيضا حتى في المصالح الدنيوية، يعني هذه القاعدة عامة وواسعة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن المسلم إذا اجتمعت أمامه أكثر من مصلحة دينية شرعية، فالخطوة الأولى التي يسلكها أن يحصلها جميعا، بمعنى أضرب لك مثال اللي أنت سألت عنه، أنت الآن أذن العصر وهناك أربع ركعات، حسن إسناد الحديث الوارد فيها كثير من أهل العلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا،
الآن ستصلي 4 ركعات قبل العصر. تعرف يا أخوي محمد بين الأذان والإقامة كم دقيقة؟ 20 دقيقة. يعني ممكن 4 ركعات هذه الله العليم ما يعني تستغرق منك 5 دقائق، ركعتين بركعتين كم يبقى عندك؟ يبقى 15 دقيقة. طيب 15 دقيقة ممكن تقرأ فيها القرآن، إذن حصلت المصلحة الأولى ثم المصلحة الثانية. هب أن الركعتين كلفتك 10 دقائق، نصف الوقت، إذن عندك 10 دقائق أخرى تستطيع أن تقرأ فيها القرآن. واضح؟ أنت الآن الحمد لله لما تدخل المسجد تصلي ركعتين الأوليين ثم تصلي ركعتين، خلاص اللي بعدها تصير لك هي 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فتحصل المصالح ولله الحمد. ممكن تصلي يعني تخلي مثلا 4 ركعات هذه للصلاة، نقول 5 دقائق، يعني ركعتين ما تكلف دقيقتين، دقيقتين ونصف إذا قرأت الفاتحة تقريبا وتسبيحة مثلا، وعندك طال عمرك 5 نقول 10 دقائق مثلا قراءة القرآن تكمل ختمتك أو شيء، و5 دقائق استغفار ودعاء، واللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا الآخرة، لأن هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذي يكون بين الأذان والإقامة. هذه المصالح. تقول لي والله أنا حريص على القرآن وأختم كل 10 أيام أو كل أسبوع، وأنا أشوف الفرصة هذه مهمة جدا، يعني عندي 15 دقيقة أو 18 دقيقة بين الأذان وبين الإقامة. طيب، لأن أصلا هذه ليست من السنن الرواتب، هذه من السنن المطلقة، تصلي ركعة تحية المسجد وبعدين تقرأ القرآن. محمد بن أبوظبي يقول إمام المسجد عندنا في الركعة الثالثة أو الرابعة يقول يعني هو ما ركع، يقول أنا يعني ينتهي من قراءة الفاتحة أو أنتهي أنا من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة والإمام ما يركع، يقول أنا أقرأ سورة قصيرة، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة جدا لا بد من فهمها، وهي قضية هل المصلي يقرأ في الصلاة الثلاثية والرباعية شيء بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أنه لا يقرأ شيء وإنما يقتصر على الفاتحة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، ولذلك قالوا بأنه يقتصر على الفاتحة فقط ولا يزيد. لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ما تيسر من القرآن، فدل هذا على مشروعيته. لكن يقول أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يواظب على قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأخريين الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، قالوا ما كان يواظب عليها باستمرار. ولذلك أنت يا أخي الفاضل أي مصلي شعر بأن الإمام يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة شيء من القرآن بعد الفاتحة يقرأ أنت، اقرأ أنت. وطيب تقول والله أنا أقتصر مثلا على سورة قل يا أيها الكافرون أو سورة الإخلاص أو المعوذتين حتى يعني تنتهي منها لتدرك الإمام في الركوع، طيب. ولذلك الصلاة ليس فيها صمت بالنسبة للمأموم إلا إذا قرأ الإمام في الجهرية، لكن في غيرها أنت ما دام عندك فرصة تقرأ ما تيسر من القرآن في حال القيام. أبو خالد من عمان بارك الله فيه يقول كنا نصلي صلاة المغرب جماعة والإمام قرأ الحمد لله رب العالمين قال مالك يوم الدين، يعني نسي أن يقول الرحيم، سبح به ناس في طرف الصف ما سمعهم وبعدين انتهينا وكلنا انصرف إلى بيته، يقول ما حكم الصلاة؟ أبو خالد من عمان بارك الله فيك وبارك الله فيك. بالنسبة لقراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن من أركان جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خالف في ذلك إحدى المذاهب الفقهية وذهبوا إلى سنية قراءة الفاتحة، لكن الراجح والذي تدل عليه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب 7 آيات، قال جل وعلا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها وكان يقف على رأس الآية، يعني يقطع الآيات، يقطع الآيات. ولذلك من نسي آية من سورة الفاتحة فما قرأ الفاتحة، إنما قرأ بعض الفاتحة، ولذلك أخل بهذا الركن القولي، وعليه إذا تذكر هذا رجع إليه وهو في الركعة، وإذا تذكره بعدما فات محله من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الأولى. أما وقد ذكرت بأنكم ما انتبهتم ولا ذكرتم الإمام وكل انصرف إلى بيته، فالآن تراجعون الإمام وينبه الإمام الناس على تدارك هذه الصلاة، لأن الصلاة فيها خلل وهو ركن من أركان الصلاة. وإن كان بعض العلماء يرى بأن مثل هذه المسائل الخلافية إذا فات، يعني إذا حصلت وانتهت العبادة، أنه يعني ما يحكم عليها بالبطلان، لكن الأدلة القوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام توجب إعادة الصلاة لمن أخل بقراءة الفاتحة. ولذلك تعيد يا أبا خالد أنت والإمام والمأمومين، واليوم الإمام ينبه يقول والله نبهوني الجماعة على أنني أنا حصل مني خلل في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية وفات الوقت وطال الفصل يعني من أمس المغرب، إذن تعيدون الصلاة. أبو خالد من عمان بارك الله فيه يقول أنا أذهب إلى صلاة الجمعة الساعة 11، وصلاة الجمعة عندنا الساعة 12، أصلي 4 ركعات الضحى، يعني هل هذه من الضحى أو نافلة؟ يعني وأيضا يذكر يعني بالنسبة للأذان الأول هل بعده سنة؟ يا أبو خالد من عمان بارك الله فيك وتقبل الله عملك، وصلى الله تعالى أن يثيبك على حرصك وعلى تبكيرك إلى صلاة الجمعة، التي نجد كثير من المسلمين للأسف الشديد يتأخرون عن صلاة الجمعة مع هذا الخير المتدفق الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحرض على الذهاب إلى الجمعة مبكرا. فالله يوفقك يا أبو خالد. أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى ما شاء، ولذلك قبل صلاة الجمعة في نفل مطلق، في نفل مطلق يصلي الإنسان ما تيسر له. فإذا صليت ركعتين هذه تحية المسجد ثم قمت ركعتين وأربع وست وثمان وعشر واثنعش طيب، ولو نويت فيها صلاة الضحى أيضا طيب، يكون من صلاة الضحى. بالنسبة للصلاة بين الأذانين سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء، قال في آخره لمن شاء، فدل على السنية والاستحبام. والحديث معنى بين كل أذانين، الأذان الذي هو رفع الصوت بالنداء بالصلاة بدخول الوقت، والثاني الإقامة، الثاني الإقامة. ولما كان صلاة الجمعة هناك سنة عثمانية ثابتة عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، نعم تقوم إذا أحببت أن تصلي ركعتين، لأن هذا أذان وهو أذان شرعي ولله الحمد والمنة، وبعده أذان آخر وكذلك إقامة. طبعا صلاة الجمعة الأذان الثاني ما تستطيع أن تأتي بركعتين، وذلك لأن المأموم أو المصلي مأمور بالاستماع إلى الخطيب، لأن إذا انتهى المؤذن من الأذان خطب الخطيب فلا سلام ولا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه الصح فقد لغى، فقد لغى. جاء في لفظ إسناده محل بحث ونظر ومنتقد، ومن لغى فلا جمعة له. عموما أخي الفاضل الجواب نعم، تصلي بعد الأذان الأول. أبو خالد من عمان يسأل يقول بعد صلاة العشاء أصلي 4 ركعات وبعدين أوتر، وأحيانا 4 وأقوم الليل وأوتر، وأحيانا 6 وأحيانا 8، ما حكم ذلك؟ أبو خالد من عمان بارك الله فيك. أخي الفاضل، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله محل قيام الليل، فيكون عندك أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل الذي هو الثلث الأخير من الليل. فإذا أنت تقول صليت العشاء ثم أتيت بالسنة الراتبة البعدية وصليت 4 ركعات وأوترت، الحمد لله قمت الليل، لكن قمت أول الليل، قمت أول الليل. تقول أنا صلي العشاء والسنة البعدية وصلي 4 و6 و8 وأوتر بعد ذلك قمت الليل. تقول لا أنا أصلي العشاء وأتي بالسنة الراتب البعدية وأصلي 4 ركعات ثم أقوم آخر الليل، فقد أحسنت، لأن هذا أفضل الأوقات في قيام الليل، هو الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة 45 دقيقة مثلا، هذا أفضل الأوقات، لأن هذا وقت النزول الإلهي الذي كما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فكل ليل كل ليل. فهنا يقول جل وعلا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة، فيكون أفضل. بارك الله فيك. أبو خالد من عمان يقول شخص كلفه بهذا السؤال، يقول يعني لماذا كانت صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية؟ أخوي أبو خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأحكام الشرعية، الأصل طبعا في المسلم أن يتلقاها بالتسليم والقبول وبالعمل وبالعمل، ولذلك أحكام الشريعة التي يعني في هذه العبادات المسلم يتلقاها بالقبول والتسليم والعمل، ويعلم بأن الله عز وجل ما شرعها إلا لحكمة، وهذه الحكمة يعبرون أيضا عنها بالعلة، وإن كان هناك فرق عند علماء الأصول بين العلة وبين الحكمة، قد تكون منصوص عليها، يعني جاء نص في القرآن والسنة لكي كذا أو لكذا، لام التعليل أو لكذا، فتكون العلة منصوصة أو تكون ظاهرة يعني، وأحيانا قد تكون مستنبطة، بمعنى أن العلماء الذين عندهم أدوات الاجتهاد ولديهم الأهلية الذين يجمعون النصوص في الباب الواحد يستخرجون العلة، وأيضا ينظرون في الأوصاف ويبينون الحكمة. فلذلك الله عز وجل امتدح العلماء هؤلاء، قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن العلوم على نوعين، وعلى نوعين، علوم تدرك بمقة تحتاج إلى يعني برهان ودليل، السماء فوقنا الأرض تحتنا كذا، الفصول 4، النار محرقة كذا، هذه علوم يعني ما تحتاج إلى اجتهاد، لكن هناك علوم تحتاج إلى استنباط وإلى نظر، وهذا ما يمكن إلا لأهل العلم. فلذلك أخي الفاضل الآن نأتي إلى صلاة الليل وصلاة النهار، صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية. بحثنا في الأدلة ما وجدنا شيء منصوص في أدلة القرآن والسنة مثلا على أنه والله النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شرع الجهر في قيام الليل لأجل كذا، ما فيه، وإنما شرع القراءة السرية في صلاة النهار لأجل كذا، ما فيه. يبقى إيش؟ اجتهاد العلماء، استنباط العلماء. استنباط العلماء هم يجتهدون، فقد يصيبون وقد يخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ولذلك قال العلماء بالنسبة لصلاة الليل، لما كان الليل محل السبات وفيه السكينة وتخف الأقدام في الليل والناس يعني يكون هناك استيعاب أكثر لما يقال، شرع الجهر في صلاة الليل، لذلك الإنسان يكون منتبه في القراءة أكثر من النهار، لأن النهار معاش، ولذلك النهار محل الشغل ومحل العمل والاكتساب والاحتراف وفي المشوشات الكثيرة، ضجيج المصانع، أبواق السيارات، يعني أشياء كثيرة، أصوات الباعة وشيء من هذا القبيل، فلذلك احتاج يعني المسلم في صلاة النهار أن يقرأ سريا، لأن هذا أنفع لنفسه ولقلبه، هكذا قالوا. بارك الله فيك. طارق من الأردن يقول ما حكم تأخير قضاء صلوات فائتة وقد صلى الحاضر، هل تبطل الحاضر بسبب إخلاله الترتيب طارق بارك ترتيب طارق بارك الله فيك. أولا بالنسبة لتأخير المسلم الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا لا شك بأنه ذنب عظيم وخطيئة كبيرة، ولذلك من أهل العلم شدد في هذا تشديدا عظيما، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وحرم ذلك ورتب أحكام قاسية على من أخرج الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا، بمعنى أن الإنسان في كامل قواه العقلية في كامل وعيه في كامل إدراكه ودخل عليه وقت الصلاة وطلع والناس صلوا في المسجد وهو جالس يقول بعدين حتى خرج الوقت، هذا على خطر. نسأل الله الهداية للجميع. حتى جماهير أهل العلم الذين يذهبون إلى عدم كفر تارك الصلاة الكفر الناقل يشددون في هذا التشديد عظيم، ويرون بأن هذا من أعظم الكبائر، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتساهل في ترك الصلاة أو أن يتكاسل. يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني ساهون عن وقتها وساهون عن أحكامها كما نص على ذلك العلماء. قل جل وعلا إن المعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك الصلاة، ولذلك الإنسان يجب عليه أن ينتبه لصلاته، هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، حتى إن الله تعالى سماها إيمانا، لكن عموما إذا تاب وأناب واستغفر وهو من المصلين لكن فاتته يومين، الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا أقول الراجح؟ لأن من العلماء من يرى بأن الصلاة إذا فات وقتها لا تقضى، يقول لا تقضى، كيف تقضى؟ خرج وقتها ما 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 ما, ما تتدارك، كما قال أبو بكر الصديق إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فلذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقضي، لكن هذا ما يخل بالترتيب الذي ذكرت، يعني كون الآن صلى الحاضرة وتداركها وتاب إلى الله عز وجل يقضي هذه الفائتة اليوم أو يومين مع التوبة والاستغفار. بارك الله فيك يا طارق، مهمة جدا تفهمها، وهي الراجح من قوله أهل العلم وجوب الترتيب بين الفوائد في اليوم الواحد، يعني صلاتين مثلا يجب عليه أن يرتب بينها، ولو كانت الحاضرة، يعني الآن أدرك الحاضرة لا بد أن يرتب، هذا الراجح من قول أهل العلم. ويسقط الترتيب في حالتين، الحالة الأولى النسيان، يعني بعدما انتهى من الحاضرة تذكر بأن هناك صلاة فاتته بسبب نوم أو سهو فيقضيها من دون ترتيب، أو فات يومها بمعنى ما تذكرها إلا في اليوم الثاني، ذهب اليوم كامل، فإن الترتيب يسقط. نعم. طارق أيضا من الأردن يسأل، يقول عنده وسواس قهري من سنوات، يقول حكمت على نفسي بأني غير مصاب بالسلس وبعدين تبين لي بأني مصاب بالسلس، يقول بالنسبة للصلوات التي كنت صليتها يعني ما هل أقضيها أم ماذا؟ يا طارق بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا كما ذكرت لك بأنك واضح بأنك قاضي على نفسك، تصدر الأحكام على نفسك، لا وأحكام قاسية وفيها جور على نفسك، وهذا ظلم لنفسك، ما ينبغي لك يا أخي الفاضل أنك تعيش بمثل هذه الحالة، تحكم على نفسك بأن لديك وسواس قهري. أنت لو قرأت عن مرض الوسواس القهري ما كلمتني ولا اتصلت، ما يمكن أبدا. وسواس القهري وإن كان درجات لكن يعني من ابتلي به فهو يعني سامحني على حافة الجنون. فلذلك أنت رجل يعني سليم ولله الحمد وليس عندك شيء، فابتعد من أن يعني من الحكم على نفسك أو تسمح للشيطان بأنه يأخذك إلى هذه الجهة وتوهم نفسك وتعيش حالة من الوهم أنك والله أنا في وسواس. أنت سليم، ما عندك أي شيء. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك اقرأ على نفسك دائما المعوذات، ارقي نفسك، لأن واضح الشيطان في محاولات معك الآن، يأتيك من هنا ومن هنا ويحاول أن ينقلك إلى عالم الوهم أنك والله أنت موسوس، وأن لا الوسواس قهري، وشيء من هذا القبيل، فانتبه لنفسك بارك الله فيك. هذه نصيحة محب لك حتى تنعتق عن مثل هذه الأوهام ومثل هذه الوساوس، ولا تبقى في هذه الدائرة، لأن بقائك في هذه الدائرة لن تقف عند حد معين، سيعني يحلق بك الشيطان إلى فضاءات أخرى ربما، يعني لا أريد أن أخيفك لكن انتبه على نفسك. الأمر الثاني، أنت ما عندك سلسبول، ما عندك. لماذا؟ لأنك أصلا بنيت هذا الشيء على قاعدة، على يقين، أنت بنيته على يقين، ثم مع يعني استجابتك للوساوس راح تحكم على نفسك بأن كان عندك سلسبول، والواقع أنه ما عندك سلسبول لأن كنت على اليقين، كنت على اليقين. طيب ما العمل؟ العمل تعيش حياتك بشكل طبيعي بارك الله فيك. أيضا بالنسبة لا تقضي الصلوات الفائتة التي كنت تصليها بطهارة وبنظافة وبيقين، وتترك عنك هذه الوساوس، حاول تسد المداخل اللي الآن الشيطان يطل عليك من خلالها ويحاول أن يسحبك ويجرك إلى مستنقع الوساوس. الوساوس جحيم يا طارق، الوساوس جحيم وعذاب، إياك أن تجرب. ولذلك من الآن انتفض على نفسك واحرص على أنك تبتعد عن هذه الوساوس، ارقي نفسك. ممكن تعرض نفسك على يعني عيادة نفسية، ما في مانع، طبيب يعني من أهل الخير والصلاح وعنده فهم لهذه القضايا ممكن يعطيك بعض التوجيهات، قد لا يكون أدوية وعلاجات، يعطيك برنامج معين تسلكه وتنعتق عن مثل هذا الأمر. يا طارق بارك الله فيك، عيش حياتك بشكل طبيعي، ابتعد عن الوساوس، ابتعد عن الأوهام، خالط الناس، روح للمساجد، احضر دروس العلم، حلق الذكر، يكون لك مبادرات طيبة مجتمعية أيضا ينفع الله عز وجل، ينفعك الله عز وجل بها وتنفع أنت بها الناس. تفضل يا أحمد. أحمد تفضل يا أحمد من السعودية، راح. تفضل يا محمد. محمد من قطر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، ارفع صوتك لو سمحت.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد، حكم إذا كنت مراقب، إذا أنا كنت مراقب على اختبار وشفت حالة غش واحد عنده ما حضر، هل إذا تساهلت وياه وخذت منه الورقة البرشامة وخليته يكمل اختباره إنه هاي أفضل، ولا إني خذت من سحبت منه الورقة وما خليته يكمل اختباره سويت له ما حضر وكل شيء،
هاي أحسن؟ أخذت البرشام بس، ها؟
أخذت البرشام وسويت له ما حضر.
إيه.
يعني خلاص يعني ما يعتبر راسب المادة يعني.
هو الآن راسب؟
إيه لأنه قش، ما حضر قش.
طيب وش الفرق الآن؟ أنت الآن أخذت البرشام وسويت فيه محضر ورسف المادة، طيب لو سحبت الورقة منه وش يصير؟ نفس القضية، نفس النتيجة، نفس النتيجة؟
متساهل ويانا خلاص يكمل اختباره.
يعني قصدك أنك تتركه ما سحبت منه البرشام؟
أيوة.
طيب أبشر يا أحمد،
أخذ بس البرشامة ويكمل البرشامة ويكمل اختباره بس.
عندك توجيهات وتعليمات في هذا؟
إيه.
يعني عندكم تعليمات انك اذا وجدت من يغش تسحب منه الورقه والبرشام وكذا ولا
يسوي لما حضر وكل شيء وخلاص؟
يعني انت عندك توجيهات بهذا؟
اي نعم.
طيب يا محمد ابشر. تفضل يا اسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك يا ربي شيخ، ما يسعدك.
مرحبا اختي.
يعني شيخ بدي اسالك الحين، هاي حلاوه الانسان اللي بوزعوها التيشيرتات،
حلاوة إيش يا إسماء؟
يسموها كاندي، تيجي على شكل عصافير، طعم بيبسي هيك، تيجي بتمط كده، بقولوا إنه هاي المطة من مادة الخنزير قال حرام، ما بعرف إذا عرفتها يا شيخ.
طيب أبشر يا إسماء.
ما يبشرك بالجنة. السؤال الثاني يا شيخ، الحين الغسل مو بتحطها راسك مي بعدين يمين شمال بعدين ترجع بتدير على جسمك، إذا ما دارت آخر إشي كامل لازم تعيده كذا من أول وجديد؟
يعني قصدك إذا ما اغتسل الغسل، يعني الغسل الثالثة عمم البدن، يعني يبطل الغسل قصدك؟
هيك بسلوع ناقص الحمام تبعها إن
شاء الله. أسمع
ويا شيخ، متى الواحد يحزم القرار يعني خلاص كذا ولا يتمهل شوي، يعني متى الواحد يتخذ القرار ولا ما يستعجل
يتخذ القرار؟ أي قرار؟ قرارات كثيرة في حياة الإنسان، أي قرار؟ أسماء
معك يا شيخ، معك.
أي قرار؟ قرار زواج، قرار شغل، قرار يعني
لا
سفر؟
لا قرار نقل.
قرار نقل إن شاء الله.
مرحب. يصبر شوية لما تنتهي القضية ولا ينقل؟
قضية إيش يعني؟ أنت سؤالك حقيقة مبهم، قضية إيش يعني؟
الحين يا شيخ عشان عندنا قضية بالمحكمة.
عندك يعني قضية في المحكمة؟
طيب
واضح عشي. واضح يا أسماء، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وفقك الله يا شيخ.
حياكم الله أختي الفاضلة.
أي الشيخ عندي ثلاث أسئلة. سؤال الأول يا شيخ، هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟
ماذا؟
عندما نتحدث أثناء الوضوء هل هذا يبطل الوضوء؟
طيب.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا كنت أصلي الظهر وكانت قطة تلعب تحت قدمي فانتزعت أثناء الصلاة والتفت، لكن يا شيخ أنا الصلاة هذه ما أعدتها يا أخي، لكن في البيت قالوا لي لازم تعيدين الصلاة لأنك التفتي.
التفتي برأسك ولا بدنك؟
لا برأسي.
طيب السؤال الثالث.
الشيخ أنا سمعت شخص يقول أن المرأة التي تقص شعرها هي تخرج من رحمة الله.
المرأة التي تقص شعر رأسها؟
نعم.
تخرج؟
هي تخرج من رحمة الله.
طيب يا أمة الله.
الشيخ ادعي لي أن الله يرزقني العلم النافع.
أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم والدعاء المستجاب يا رب. بارك الله فيك. أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. محمد من الأردن، حكم إهداء ثواب قراءة الفاتحة. محمد من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للميت ينتفع ببعض الأمور من الحي كما وردت بذلك النصوص الشرعية في القرآن والسنة، من ذلك الدعاء، وهو أعظم ما ينتفع به الميت هو الدعاء بأن يدعو الحي للميت. والثاني الصدقة، الصدقة سواء الصدقة الجارية أو الصدقة المقطوعة، والمقصود بالصدقة الجارية الوقف، بمعنى أن يبني له مسجد أو يحفر له بئر أو يبني مسجد مدرسة مثلا ويجعل ثوابها للميت، أو مثلا يطبع مصاحف مثلا أو يشتري مصاحف ويضعها في المساجد أو المدارس وينوي بأن ثوابها للميت. يبقى قضية بعض الأعمال، يعني مثل الصلاة، هل الآن الحي يصلي عن الميت؟ الجواب لا، ما يصلي. لماذا؟ لأنه ما جاء نص بذلك. طيب الصيام، هل يصوم الحي يصوم الحي عن الميت؟ كان عليه قضاء من رمضان ووجد الفرصة للصوم ولكن ما صام، ثم اخترمته المنية صام عنه الحي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. طيب عندنا الآن قراءة القرآن سواء الفاتحة أو القرآن عموما، هل يهدى ثواب التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بانتفاع الميت ببعض أعمال الحي التي يهب ثوابها إليه، مثل ما ذكرنا الدعاء والصدقة والحج والعمرة؟ القول الثاني قالوا لا، قراءة القرآن ما تصلح أن يقرأ الإنسان القرآن ويهدي ثواب الميت. لماذا؟ قالوا أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع وجود المقتضي ووجود أيضا النقل، الصحابة ما تركوا شيء إلا نقلوا، والموت كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت خديجة في حياته عليه الصلاة والسلام، مات جميع أولاده عليه الصلاة والسلام في حياته، ما عدا فاطمة ماتت بعد وفاته، مات عمه حمزة، ابن عمه جعفر، مات خلق من أصحابه. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أنه قال اقرأوا عليهم القرآن أو هو قرأ القرآن، فدل هذا على أن هذا غير مشروع، دل هذا على أن هذا غير مشروع، خاصة وأن الصحابة الذين يموت لهم ميت يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يأتون إليه فيقول يا رسول الله يعني ماذا بقي من بر والدي، فيدلهم على الاستغفار لهما، الدعاء لهما، الصدقة عنهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إنفاذ عهدهما، إكرام صديقهما مثلا، هذه الحقوق التي للميت على الحي. فلذلك أخي الفاضل أفضل شيء يصل الميت من الحي هو الدعاء. بارك الله فيك. محمد من قطر يقول يعني أنا مراقب على اختبارات الطلاب ورأيت حالة غش من طالب، سحبت منه البرشام ثم عملت فيه محضر ويكون قد رس في هذه المادة، هل عملي صحيح أم أنني أسحب البرشام منه ثم أتركه يكمل يعني امتحانه؟ محمد بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الأمانة والتحذير من الخيانة، والوظائف هذه أمانات لما ذهب لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له ابن اللتبية جابيا للزكاة وعاد بعدما جمع الزكاة قال يا رسول الله هذا لكم يعني الزكاة لبيت المال وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال ما بال الرجل نوليه العمل مما ولانا الله ثم يأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، العمال يعني الموظفين، خيانة، غلول خيانة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون أمينا على عمله. أنت الآن يا محمد مكلف بهذا العمل وهو الرقابة على الطلاب، لو الجهة التعليمية سمحت بالغش ما احتاجت أن تضع مراقب، أليس كذلك؟ ما احتاجت، إذا كانت تسمح بالغش ما في داعي أن تكلف موظفين وتكلف مدرسين ومعلمين، تترك الأمور هكذا. إذن أرادت شيء وهو المحافظة على يعني هذا الأمر، ولذلك أنت مستأمن. وما دام وأنا سألتك قلت لك عندك تعليمات يا محمد؟ قال نعم، أني أسحب البرشام وأكتب في محضر وخلاص. إذن أنت فعلت الذي يرضي الله عز وجل لأنك قمت على عملك خير قيام، وهذا حقيقة. يعني لو لم يكن هناك تعليمات ها يعني لا الأمانة تدفع إلى أنك تمنع مثل هذا الفساد، هذا فساد وشر. يعني هذا الطالب الذي سيحصل على شهادة عن طريق الغش هذا سيتوظف في هذه الشهادة وربما يصل إلى مناصب لا يستحقها هو، وكيف أنا أسوي بين شخص يسهر الليل يذاكر ويحفظ، طالب مجد مجتهد ولديه يعني علو همة ورغبة في الإبداع وكذا، وبين إنسان متخلف ينجح عن طريق البراشيم، كيف أسوي بين هذا؟ كيف أعطي هذا الدرجة مثل هذا؟ هل يستويان؟ ما يستويان. ولذلك أطمئن يا محمد ما قمت به صحيح وتؤجر على ذلك، بارك الله فيك. أسماء من الأردن تسأل عن حلاوة توزع أو على أشكال حيوانات وكذا، يقولون بأنها يعني من لحم أو شحم الخنزير، تقول ما حكم ذلك؟ يا أسماء بارك الله فيك، ما أنا ما أعرفها والله هذه الأشياء اللي ذكرتيها، لكن عندنا قاعدة عامة أن الخنزير محرم عندنا، ها الخنزير حرام عندنا بالإجماع، عندنا نصوص في القرآن والسنة على حرمة أكل لحم الخنزير أو شحم الخنزير أو أي جزء من أجزاء الخنزير، لذلك الخنزير محرم، وصناعة أشياء من الخنزير أيضا محرمة، كيف أكل أعطي أولادي حلاوة وفيها شحم خنزير أو فيها شيء من هذا القبيل؟ لكن أهم شيء يا أختي الفاضلة التأكد والتثبت من ذلك، لأن أحيانا تكون هناك يعني حقيقة دعايات كاذبة مغرضة وهي حرب بين التجار، يعني يشيع مثلا عن تاجر آخر أو منتج آخر أو منتج من المنتجات هو كذب حتى يعني يضرب تجارته ويضرب بضائعه، تأكدوا، أهم شيء التأكد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم وصلتنا من دعايات على أن هناك منتج سيء ومنتج فيه كذا، تبين أنه غير صحيح، إنما هي حروب تجارية بين يعني التجار. هذا المسلم يتعامل دائما بمثل هذه القاعدة، قاعدة التثبت والتبين. أسماء من الأردن تسأل تقول: بالنسبة للغسل الواجب هو غسل الرأس ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الإنسان الماء على بقية جسده. تقول: طيب لو غسل الإنسان رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر وما أفاض الماء على سائر بدنه، هل يجزئه؟ نعم يجزئه، لأنه الحمد لله اغتسل. هذه الغسلة الثالثة التي يذكرها العلماء هي فقط الاطمئنان، ولي يعني أن تكون مثلا تأتي على ما يخشى أنه ما وصله الماء، لكن الواقع أن الذي يبلغ الماء أصول الشعر ويغسل شقه الأيمن من العنق إلى باطن القدم والشقه الأيسر من العنق إلى باطن القدم بلغ الماء سائر جسده، ولكن ولو اغتسل مرة واحدة فقط، أفاض الماء مرة واحدة وما فعل يعني الشق الأيمن والشق الأيسر، أجزأه ولله الحمد والمنة. أسماء من الأردن تقول: يعني متى يعني الإنسان يتخذ القرار مثلا بالانتقال؟ تقول: أنا عندي قضية في المحكمة ومترددة، يعني هل أنتقل أم لا، أم أبقى حتى يعني أنتظر القرار؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القضية يعني اتخاذ القرار في موضوع الانتقال والإنسان عند قضية في المحكمة، هذه يختلف باختلاف الحال. فهناك من الأشخاص الذين عندهم قضايا في المحاكم عليه منع سفر، يعني المحكمة أصدرت أوامر منع السفر، كيف يسافر؟ هذا ما يحتاج أصلا يعني يفكر في اتخاذ القرار، لأنه ملزم بأنه ينتظر حتى يصدر الحكم القضائي. أما إذا كانت القضية ليس لها علاقة بإقامة الإنسان، ممكن أنه يعني يستمع إلى قرار القاضي أو المحكمة في أي بلد كان وما يشكل ذهابه مشكلة مثلا، يعني ما لو سافر ما في مشكلة، لا سواء حق العام للدولة أو الحق الخاص للأشخاص مثلا، ما يمثل شيء. يستخير الإنسان، يسلك مسلكين: الاستخارة لله عز وجل بطلب الخيرة في اتخاذ هذا القرار، واستشارة يعني الناضجين من الأشخاص الحكماء العقلاء اللي لهم خبرة في الحياة. ولا يتعجل الإنسان، أحيانا الإنسان قد يبدو له بأن هذا قرار صائب، لكن الواقع بأنه على خلاف ذلك، فيحتاج إلى أن يستأنس بحكمة ونضوج الذين يثق بدينهم وأماناتهم وأيضا بقراراتهم. تفضل يا ثريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأولاني هو على السلام، كاين أخت قالت لي باللي كن تدخلوا زعما أي متجر ولا أي مكان، قالت لي ما تقوليش السلام كما يكونوا رجال.
نعم.
قالت لي يقولوا لا يجوز. نعم. هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني عن الصلاة يوم الثلاثاء، أنا نصلي يعني العشاء، نصلي الراتبة، نصلي 4 ركعات، ومن بعد نخلي الأخرين يعني حتى لآخر الليل. ما فطنتش على الأذان، فطنت على الأذان الأول ولحقني الوقت، صليت غير الوتر ديالي وترت. بصح الصلوات هذوك عاودتهم، يعني غدوه من ذاك عاودتهم مور الضحى، عاودت صليتهم.
يعني أنت دخل عليك
صحيح ولا لا؟
دخل عليك الأذان الأول مش الأذان الثاني.
لا دخل علي الأول الأذان الأول، وكنت نود بنحوس باش زعما نصلي النوتر وباش نتسحر باش نصوم اليوم 3 أيامات البيض. صافي كي ما قدرتش نكملهم هذوك 6 ركعات الاخرين، عاودتهم غدوه من ذاك مور الضحى،
صليت الضحى
وبعد صليتهم.
انت ثريا تقصدين الاذان الاول، الاذان يعني الذي يدخل الفجر فيه ويحرم على الصائم الاكل اذا سمعه.
لا الاولاني نقدر، الاولاني اللي نقدروا ناكلوا فيه.
يعني عندكم أذانين أنتم الآن، أول وثاني وبعدين الإقامة.
والثاني.
وبعدين الإقامة.
والثاني.
طيب أبشري يا ثريا، أبشري إن شاء الله.
صح
شكرا. أهلا وسهلا، مرحبا أختي. طيب أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الحديث أثناء الوضوء، ما حكم الكلام أثناء الوضوء، هل يبطل الوضوء؟ أختي أمة الله من الجزائر، بالنسبة لي الكلام أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء، فليس من نواقض الوضوء الكلام على الوضوء، يجوز لك أن تتحدثي حتى ولو بأمور الدنيا، لكن بعض العلماء يقول من الأدب أن الإنسان إذا توضأ يترك الكلام، لكن هذا ما في دليل، ما عليه نص، فلذلك إذا احتجت إلى الكلام تكلمت، وإذا لم تحتاجي إلى الكلام ما في داعي أنك تتكلمين أثناء الوضوء، لكن عموما لو تكلمت عامدة متعمدة قاصدة الوضوء صحيح ولله الحمد والمنة. أمة الله من الجزائر تقول كنت أصلي الظهر وكانت قطة تحت قدمي ما انتبهت لها، فلما يعني أحسست بها التفت برأسي إليها وكملت صلاتي وما قضيتها، قال لي الأهل بأن صلاتك باطلة، ما حكم صلاتي؟ يا أمة الله من الجزائر صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ولا يبطلها مثل هذا الالتفات بالرأس، فأنت يعني قد يكون الموقف مفاجئ لك فالتفت برأسك مثلا هكذا لا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة رفع رأسه ينظر إلى الفارس الذي أرسله وكان بين أشجار الغابة، ونص العلماء على أن الالتفات بالرأس في الصلاة لغير حاجة مكروه ما يبطل الصلاة، لكن الذي يبطل الصلاة أن يستدبر الإنسان القبلة أو أن تكثر الحركات وأما إذا كان لحاجة مشروع هذا الالتفات لحاجة مثل حالتك أنت أو لأمر مفاجئ ليس بإرادتك مثلا باغتك الأمر لا شيء عليك. أمة الله من الجزائر تقول سمعت شخصا يقول بأن المرأة التي تقص شعر رأسها تخرج من رحمة الله. أختي الفاضلة أمة الله هذا الكلام باطل ومردود على صاحبه، ولا شك بأن هذا قول على الله بغير علم وقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إلا إذا كان قصد القائل أنها تتشبه بالرجال، فإذا قصت المرأة شعر رأسها متشبهة بالرجال فهي واقعة في كبيرة من كبائر الآثام، وهي داخلة تحت اللعنة الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا قصت المرأة شعر رأسها بناء على طلب زوجها أو لديها شعر طويل يؤذيها كده وتنظيفه وغسله مثلا فلها أن تقصه بالقدر الذي يعني يبقي على المرأة جمالها. بارك الله فيك. ثريا من الجزائر تقول يعني أخت قالت لي إذا ذهبنا إلى السوق أو متجر لا تسلمين على الرجال، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي ثريا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الشابة لا تسلم على الرجال ولا يسلم عليها الرجال، واستثنى العلماء المرأة التي هي من القواعد من النساء أو التي لا تشتهى وهي كبيرة مثلا، يعني لا يطمع منها في زواج مثلا، قالوا يجوز للرجل أن يسلم عليها ولها أن تسلم أيضا على الرجال، لا حرج في ذلك. فهذا هو التفصيل بارك الله فيك. ها تعطونا نص دقيقة، بس نص دقيقة يا ثريا بارك الله فيك، بالنسبة لك الصلاة بعد الأذان الأول هذا وقتها، الصلاة الليل بعد الأذان الأول هذا وقتها، وكذلك الأكل والشرب إذا أذن الأذان الثاني للفجر هنا تنتهين تتوقفين عن الصلاة وتتوقفين عن الأكل والشرب إذا كان عندك نية الصيام. غدا يوم الجمعة عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت في نفس موعد البرنامج، ألتقيكم مباشر على خير بإذن الله يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.